إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم أن بعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، رسولا أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ومن ظلمات الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيمان، ومن ظلمات الجور والإساءة إلى نور العدل والإحسان، ومن ظلمات الفوضى الفكرية والاجتماعية إلى نور الاستقامة في الهدف والسلوك، ومن ظلمات القلق النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة وانشراح الصدر. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. لقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، والناس يتخبطون في الجهالات، ففتح لهم أبواب العلم في معرفة الله وما يستحقه من الأسماء والصفات وما له من الأفعال والحقوق، وأبواب العلم في معرفة المخلوقات في المبدأ والمنتهى والحساب والجزاء. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وفتح الله لعباده بما بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فتح الله لهم أبواب العلم في عبادة الله والسير إليه، وأبواب العلم في السعي في مناكب الأرض وابتغاء الرزق بوجه حلال. فما من شيء يحتاج الناس إلى معرفته من أمور الدين والدنيا إلا بين لهم ما يحتاجون إليه فيه، حتى صاروا على طريقة بيضاء نقية ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتيه فيها إلا أعمى القلب. لقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم والناس منغمسون في الشرك في شتى أنواعه، فمنهم من يعبد المسيح ابن مريم، ومنهم من يعبد الأصنام ينحتونها بأيديهم ثم يتخذونها إلها يعبدونها من دون الله، ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد الأحجار، حتى كان الواحد منهم إذا سافر ونزل أرضا أخذ منها أربعة أحجار فيضع ثلاثة منها تحت الصدر وينصب الرابعة إلى أن يعبدوا. ما أبعد هذه العقول وما أعظم جهلها! أحجار تنصب تحت القدور تعبد من دون الله عز وجل. فأنقذهم الله تعالى وله الحمد والمنة، أنقذهم الله برسوله من هذه العوة الساحقة والسفر البالغ من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن خالق الأرض والسماوات، فحقق التوحيد لرب العالمين تحقيقا بالغا، وذلك بأن يعبد الله وحده لا شريك له عبادة يتحقق فيها الإخلاص لله بالقصد والمحبة والتعظيم، فيكون العبد مخلصا لله في قصده، مخلصا لله في محبته، مخلصا لله في تعظيمه، مخلصا لله في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادة الله سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. هكذا جاء كتاب الله وتلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى تلم هذا التوحيد أو إضعافه. حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما شاء الله وشئت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية بينهما، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل، واتخاذ الند لله إشراك به. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجل بغير الله، وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل، فلا يجوز للمسلم أن يقول عند الحلف: والنبي أو وحياة النبي أو وحياة فلان، بل يحلف بالله وحده أو يصمت عن الحلف. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلقى أخاه فيسلم عليه أينحني له؟ قال: لا. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند التسليم، لأن ذلك خضوع لا ينبغي إلا لله رب العالمين، فهو سبحانه وحده الذي يركع له ويسجد. وكان السجود عند التحية جائزا في بعض الشرائع السابقة، ولكن هذه الشريعة الكاملة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم منعت منه وحرمت إلا لله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد. وفي الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم لزعمائهم، وذلك قبل أن يسلموا، فلما رجع معاذ سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ فقال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله، يعني أحق من أساقفتهم بالسجود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وروى النسائي بسند جيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل، مع أنه صلى الله عليه وسلم خير الخلق وسيد الخلق بلا ريب ولا شك، لكنه خاف أن يستهويهم الشيطان فيوقع في قلوبهم الغلو حتى يرفعوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته وهي العبودية والرسالة، حماية لجانب التوحيد وسدا لطرقه الموصلة إليه قولية كانت أم فعلية. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر على من قرن مشيئته بمشيئة الله بحرف يقتضي المساواة، فكيف بمن جعل المشيئة للمخلوق وحده دون الله غلوا ومدحا حين قال يخاطب ممدوحه ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. هكذا يقولها لبشر، يقول له ما شئت يعني ما شئت كان لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار، تعالى الله عما يقول الكافرون الظالمون علوا كبيرا. جعل هذا الرجل حكم المخلوق فوق أقدار الله، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أيها الناس، إن على المرء أن يراعي جانب التوحيد ويعرف للخالق حقه فلا ينقصه ولا يشرك به معه غيره، لا باللفظ ولا بالفعل ولا بالقلب، وإن عليه أن يعرف للمخلوق حقه ويقوم بما أوجب الله عليه منه ولا ينزله في منزلة الخالق لا باللفظ ولا بالفعل ولا بالقلب، فللخالق حقه المختص به لا يشرفه فيه غيره، وللمخلوق حقه الواجب إعطاؤه له. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ حين سجد له، وأنكر على الرجل حين قال ما شاء الله وشئت. وإننا لنسمع أن في بلاد المسلمين من ينطلقون إلى القبور، إلى قبور من يزعمون أنهم أولياء، فيدعونهم من دون الله ويسجدون لهم ويقصرون التراب ويمسحون به جباههم ويعرفون وجوههم على عتبات صاحب القبر، وكل هذا شرك بالله عز وجل، لا ينفعهم معه لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، حتى لو صلوا وصاموا وزكوا وحجوا واعتمروا فإنها لا تقبل منهم إذا كانوا منطوين على هذا الشرك، لأن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يخاطب الله من؟ يخاطب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. لئن أشركت ليحبطن عملك، مع أن الشرك لم يقع منه صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يقع شرعا، ولكن يخاطبه بذلك، فكيف بمن دون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن من أشرك بالله وليا أو نبيا أو ملكا فدعاه ورجاه كما يرجو الله ويدعوه فإنه كافر مشرك لا يقبل منه عمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، أيها المستمعون لهذا القول، إنه يجب عليكم بعد ذلك أن تتوبوا إلى الله توبة نصوحا مما صنعتم، وأن تنصحوا إخوانكم الذين يصنعون هذا وهم جاهلون به، وأن تعظوا من كان عارفا، وتخوفوه من الله عز وجل، وتقول له إنك إن مت على ذلك كنت خالدا مخلدا في نار جهنم. إن على المرء أن يعلم أنه مسؤول عما في ضميره، ومسؤول عما ينطق به لسانه، ومسؤول عما يفعله في جوارحه. فاستمعوا قول الله تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. واستمعوا قوله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. واستمعوا قوله: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت بكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. استمعوا هذه الآيات وتأملوا قوله من قول، فإنها نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فتفيد العموم في كل قول. ثم تأملوا ما أعقبه به في قوله: وجاءت سكرة الموت بالحق، لتذكروا سكرة الموت إذا أردتم القول، وتذكروا يوم الوعيد فلا تقولوا ما يوقعكم في الوعيد. واستمعوا قول الله سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. واستمعوا قوله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فيا عباد الله، إن شأن التوحيد العظيم، وإن الإخلاص فيه لدقيق، ولهذا قال بعض السلف: ما عالجت نفسي في شيء معالجتها على الإخلاص. فاجتهدوا رحمكم الله في تحقيق توحيدكم لله بإفراده بما هو أهله من صفات وبما يستحقه من تعظيم في العبادات، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن من أعظم منة من الله بها على عباده، بل هي أعظم منة من بها على عباده لمن هداه إليها، أن بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين من عمره الشريف، فكان أول ما بعث كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وذلك ابتداء من ربيع الأول، ثم نزل عليه القرآن في رمضان فبقي 6 أشهر، وكان الوحي يأتيه بصفة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أما ولادته فإنها كانت في ربيع الأول، وكانت في الليلة 9 منه، وليست في الليلة 12، ولا يهمنا أن تكون في الليلة 9 أو 12 من شهر ربيع الأول، إنما الذي يهمنا ما أحدثه فيها بعض المسلمين من إقامة الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذ تلك الليلة عيدا يحتفلون بها ويجتمعون صغارا وكبارا رجالا ونساء على صيغ صلوات يوردونها لم تكن مألوفة ولا معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وينشدون ما كان غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، غلوا يخرج به عن العبودية والرسالة إلى مرتبة الإلهية والربوبية. ينشدون ما قاله الشاعر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته بأزمنة، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمي، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هكذا يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات التي لا يجوز أبدا أن تكون إلا لله عز وجل. وإن في قولهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، في هذا القول إنكار لربوبية الله، لأنه إذا كان من علوم الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، وكان من جوده الدنيا وضرتها وهي الآخرة، فما الذي يكون لله عز وجل؟ إنهم بهذا القول ينكرون أن تكون الدنيا لله أو أن الآخرة لله عز وجل، وهذا كفر بواح لا شك فيه، ومع ذلك يعتقدون أنهم بهذا القول يرضون الله ورسوله ويتقربون إلى الله عز وجل، وهم والله بهذا القول مغضبون لله ورسوله وللمؤمنين جميعا، وهم لم يتقربوا إلى الله به بل زادوا به بعدا من الله عز وجل. وإن الاحتفال بليلة المولد من البدع التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا كانت هذه بدعة وأقول إنها بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يقمها. وأقول إنها بدعة لأن الخلفاء الراشدين لم يفعلوها ولم يقيموها. وأقول إنها بدعة لأن الصحابة بعد الخلفاء الراشدين لم يفعلوها ولم يقيموها. وأقول إنها بدعة لأن التابعين لم يفعلوها ولم يقيموها. وأقول إنها بدعة لأن تابع التابعين لم يفعلوها ولم يقيموها. فقد مضت القرون المفضلة الثلاثة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأين تكون هذه العبادة إذا كان هؤلاء القرون لم يفعلوها؟ أهم جاهلون بها أم هم عالمون ولكنهم استنكفوا عنها واستكبروا عنها؟ كلا الاحتمالين باطل، وبهذا يعلم بطلان هذه البدعة وأنها لا تزيد فاعلها من الله إلا بعدا. فيا عباد الله، يا أيها المؤمنون بالله ورسوله، إن كنتم تريدون حقا محبة الله ورسوله وتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحدثوا في دينه ما ليس منه. لا تشرعوا للناس أمرا لم يشرعه الله لهم، لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم. إذا كنتم صادقين في محبة الله ورسوله وتعظيم رسول الله، فتأدبوا بين يدي الله ورسوله، لا تحدثوا في دين الله ما ليس منه، فتكونوا ممن عصيتم الله. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أيها المسلمون، إن كل عبادة لا يمكن أن تكون مقبولة عند الله حتى يجتمع فيها مع الإخلاص لله ستة أمور، وذلك بأن تكون موافقة لما جاء به الشرع في سببها وفي جنسها وفي مقدارها وفي كيفيتها وفي زمانها وفي مكانها. فإذا لم توافق الشرع في هذه الأمور الستة فإنها مردودة على صاحبها غير مقبولة منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإننا ولله الحمد في هذه البلاد بما من الله به علينا من علماء مخلصين مبينين للشريعة وحكام يساعدونهم في ذلك، لا نجد هذه البدعة في بلادنا ولله الحمد، ولكننا نسمع بها في بلاد المسلمين. وفي بلادنا الآن من الأمة الإسلامية كثير، ولهذا كان واجبا علينا أن نتكلم فيها ليتبين لإخواننا هؤلاء أنها، أعني الاحتفال بعيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست من شرع الله وليست من دين الله، بل هي بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأرجو منهم أن يكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يكونوا ممن دعا إلى الله وبلغ إخوانه في بلادهم بأنها من البدع، حتى يكونوا داخلين في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واعلموا أيها المسلمون أن خير ما تعبدتم به وخير ما اتبعتموه كتاب الله عز وجل، فإن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم